من له أذن للسامع فال.
المركز القدسي لوسائل الإيضاح للمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة. العظة 19 عن البدعة البيلاجية.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم من قبل عن البدع التي قامت في العصور الاولى للمسيحيه، واريد ان اكلمكم عن البدعه البيلاجيه. بيلاجيه نسبه الى بيلاجيوس، وهي يعني ليها موضوعات حساسه في ايامنا برضو حاليا يعني. بينما كان علماء اللاهوت في القرن الرابع يبحثون في اللاهوتيات وفي الثالوث القدوس وفي لاهوت الابن، وتطوروا الى الكلام عن طبيعة الابن، كلها موضوعات لاهوتية، قامت هذه البدعة للدخول في موضوع اخر تماما، طبيعة الانسان والنفس البشرية وخطية الإنسان ونتائج هذه الخطية وحرية الإرادة والنعمة والعلاقة بين الإرادة والنعمة، كل دي دخلت فيها موضوع غير حكاية الثالوث ولاهوت الإب ولاهوت الروح القدس إلى آخره. فبيلاديوس هذا كان أصله راهب بريطاني من بريطانيا، وكان تقيا وناسكا ومشهور بالقداسة وبالتقوى وبدعوة الناس إلى الروحيات. حاجة عجيبة صحيح، يعني كتير نلاقي رهبان كانوا رهبان ونساك ويخشوا في اللاهوتيات ويطبوا ويبقوا مبتدعين زي كلاب الساس وزي أوطاخي. ما هو كان راهب وناسك ورئيس رهبنة في القسطنطينية وانتهى إلى البدعة. وأيضا فيما بعد هنسمع عن جون كاسيان أنه اتهموه بأنه نصف بيلاجي في السيمي بلاجيانيزم، يعني نصف أو شبه بيلاجي، وكان راهب وناسك وحياته في الأديرة، ومعه واحد تاني اسمه فاوستوس وكان زعيم رهباني. يا ريت الرهبان يخشوا في الروحيات ويسكتوا وبلاش يتعرضوا الى الامور اللاهوتيه اللي تتعبهم، الا من كان فيهم قديرا على التحدث في اللاهوتيات. بيلاجيوس كان راهب بريطاني ومحب للتقوى وراجل يدعو الناس إلى الحياة المقدسة، فكان يتعبه كثيرا أن البعض يقول أنا مش قادر، أنا ضعيف، أنا مجرد بشر، أنا لا أستطيع، الخطية شديدة، التقوى صعبة. فلذلك هو اتضايق من الناس اللي بيتكلموا عن ضعف الطبيعة البشرية، وبدأ يتكلم عن قوة الطبيعة البشرية وقدرتها، لدرجة انه تطرف قال الطبيعة البشرية قوية وقادرة على ان الانسان يحيا حياته كلها بدون خطية. يحيا حياته كلها ايه؟ بدون خطية. وإن في العهد القديم قبل ما يجي المسيح كان في قديسين بلا خطية، وقال ونحن لسنا في حاجة إلى معونة إلهية من الخارج لتقويتنا حتى نعيش بلا خطية. وهكذا أنكر مفعول النعمة، وقال إن النعمة الحقيقية اللي ممكن تعطى الإنسان هي إن ربنا خلقنا بهذه الطبيعة، يعني النعمة الأصلية إن ربنا خلقنا بهذه الطبيعة التي يمكن إنها لا تخطئ، ونعمة تانية اللي هي مغفرة الخطايا. ولذلك اصطدم باثنين من القديسين وقفوا ضده، وهما القديس أغسطينوس الذي كان أسقفا لمدينة هيبو في شمال أفريقيا في إبارشية قرطاجنة. يعني إن قلنا إن مصر كانت هي أكبر الكنائس الأفريقية في شمال أفريقيا من ناحية الشرق، نقول من ناحية الغرب كانت قرطاجنة، كانت إيه؟ قرطاجنة. والقديس جيروم أيضا، القديس جيروم كان عنده رهبانات في أورشليم بتلحم. الراجل ده كان فيلاجيوس في وقت من الأوقات هرب إلى فلسطين، ففي شمال أفريقيا لقى أغسطينوس، لما راح فلسطين لقى إيه؟ جيروم، وهما الاثنين كانوا في خط واحد. في كلام فيلاجيوس عن قوة الطبيعة البشرية وقوة الإرادة وحرية إرادة الإنسان الضخمة اللي تستطيع أن تختار الخير من غير النعمة، أنكر الخطية الأصلية التي ولد بها الإنسان. إزاي هيتولد إنسان بخطية؟ ما يبقى ضعيف وتبقى طبيعته ضعيفة. فأنكر الخطية الأصلية وقال إن خطية آدم أضرت آدم وحده ولم تضر أحدا من نسله أو من أولاده. لنقطة تانية، ومدام أنكر الخطية الأصلية يبقى أنكر أيضا فائدة المعمودية. وهنشوفوا الخطايا دي سلسلة، خطية تقود لخطية تقود لخطية لغاية لما يقع الإنسان في مجموعة من الخطايا. ولما أنكر المعمودية أنكر أيضا حاجة الأطفال إلى المعمودية بالتالي. وبعدين قال إن الأطفال حتى غير المعمدين هيروحوا الملكوت. يعني ما تفتكرش مسألة كلامه عن حرية الإرادة وقوة الطبيعة البشرية وقفت عند هذا الحد، دخلت في السلاسل. وبعدين قال هو المشكلة إن الإنسان يعني ربنا خلقه بطبيعة قوية وبإمكانات، بس هو ساعات ما بيستخدمهاش. وقال إن إحنا لو أنكرنا هذا الأمر يبقى هنتهم ربنا بجهل مزدوج. أنا أسف أقول التعبير ده، هو تعبير فيلاجيوس. قال يبقى اتهمنا ربنا بجهله بطبيعة ما قد خلقه. وإيه تاني؟ وجهله بالوصية اللي هو إداها للناس، هي أدهم ولا لا؟ ده على رأي الشاعر اللي قال عن الإنسان اللي مش قادر المسير، قال ألقاه في اليم، يعني في البحر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ده ربنا وأنا مقصد. فبلاجيوس قال الطبيعة البشرية قادرة وتقدر تمر صح في كل حال، وتستطيع أن تصل إلى الكمال أيضا وبدون النعمة. ده كلام اهدى. قال كون ان المسيح يقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل، ما دام امرنا بالكمال اذا الكمال ممكن، اذا طبيعتنا البشريه قادره ان تصل الى الكمال. احنا بنقولش لا، بس بنقول تصل للكمال بالنعمه، لكن هو ما بيجيبش سيره النعمه. وكون ان حتى في العهد القديم ربنا قال لابراهيم اب الاباء في دعوته له في تكوين 12 سر امامي وكن كاملا، مش ممكن نقول له كن كامل الا لو كان الكمال سهل وممكن. ما بنقولش مش ممكن، لكن يعني عن طريق النعم. ولذلك لما قرئ عليه جزء من اعترافات اغسطينوس التي قال فيها للرب اعطي ما تأمر به، اعطي ايه ما تأمر به، يعني ادي النعمة اللي تخلي الواحد ينفذ ما تأمر به، اعطي ما تأمر به وأمر بما تشاء، يعني أمر زي ما انت عايز بس على شرط انك انت تعطي ما تأمر به. فقال سواء الإنسان أراد أو لم يرد عنده القدرة إنه يعمل الخير وبدون النعمة، وإنه يحيا بلا خطية ويصل إلى الكمال. من أجل هذا وجدنا أن القديس أغسطينوس أخذ يعني جهدا كبيرا في الرد على البيلاجيين، لدرجة في مجموعة نيسين أند بوست نيسين فاذرز أباء نيقيا وما بعد نيقيا في فوليوم مخصوص اسمه أنتي بلاجيانيزم للقديس أغسطينوس، يعني ضد البلاجية. من ضمن في الكتاب الفوليوم ده يعني مجلد كبير في عدة كتب، يعني من ضمن هذه الكتب كتاب عن مغفرة الخطايا ومعمودية الأطفال والروح والحرف وطبيعة النعمة ونعمة المسيح والخطية الأصلية وأصل النفس The origin of the soul، أصل النفس. وأيضا أربع كتب ضد رسائل بيلاجيوس والنعمة وحرية الإرادة غيره. كل هذه المؤلفات من سنة 412 إلى 426 أو 27، يعني حوالي 14 سنة كتب عن بيلاجيوس. اللي فيكم طبعا يحب يقرأ عن النعمة يقرأ كلام أغسطينوس، يتكلم كلام كتير قوي. طبعا أغسطينوس اتكلم عن أهمية النعمة بشدة ليرد على البيلاجيين، لكن يطلع بعد كده الطوائف تقول النعمة وكل حاجة وكله بالنعمة وما فيش أعمال ولا إرادة، يبقى تطرف من ناحية أخرى، مش يستغلوا الكلام اللي قاله أغسطينوس ضد البيلاجية ياخدوه بصفة عامة. لا، أغسطينوس قال يعني على الرغم من كلام البيلاجيين لم يوجد إنسان واحد وصل إلى كمال البر بدون نعمة، يعني هات لنا مثال مش هتلاقي. فلا بد من حاجة إلى معونة. البيلاجيين يقول لك طيب إن اتكلمنا عن نعمة يبقى الكلام عن معونة خارجية وليس عن معونة داخلية. داخلية الإنسان قادر، لكن من بره عايز يجيب نعمة من بره يبقى دي ملهاش دعوة بطبيعة الإنسان. وأنكروا الخطية الأصلية وقالوا ليس شيء ولد معنا، إحنا ولدنا ونحن قادرون. نيجي بقى لتاريخ هذه البدعة. تاريخ هذه البدعة كما ترون رجع إلى أوائل القرن الخامس، سنة 410-411 إلى آخره، لغاية 426-27. يعني كان بيلاجيوس وهو راهب بريطاني كان عايش في روميا، وكان عايش هادي وأفكاره بيقولها بالوعظ، ثم بعد ذلك كتب كتابا عن تفسير رسائل بولس ظهرت فيه أفكاره. لكن مع ذلك الذي نشر أفكاره صديق له اسمه كولوستيوس. صديق له اسمه ايه؟ كولوستيوس، وكان رجل محامي. بدأ ينشر تعليمه، فالمسألة بدأت تنتشر وسط العامة، من معلم وسط تلاميذه كابيلاجيوس إلى كلام وسط الناس، وصل الحديث أيضا إلى أغسطينوس. الحكاية كبرت بقت مسألة عامة. فأخيرا هرب الصديقان إلى شمال أفريقيا، وبعد شوية بيلاجيوس ذهب إلى فلسطين وترك كولوستيوس في شمال أفريقيا. وكولوستيوس كان عايز يبقى أسيس، كان عايز يبقى إيه؟ أسيس، لكن ما كانش متأسس كويس. إزاي؟ طلع له واحد شماس اسمه باولينوس، اتهمه بالهرطقة واتكلم على 7 نقط ضده في الهرطقة. فكانت النتيجة ان اجتمع مجمع في قرطاجنة سنة 412 لمحاكمة كولوستيوس اللي هو تلميذ وصديق بيلاجيوس. المجمع ده كان برئاسة القديس أوروليوس. أوروليوس ده اسم مشهور لازم تعرفوه، لأنه كان رئيس الأبروشية اللي أغسطينوس ماسك مدينة صغيرة منها اسمها هب، كان أسقف قرطاجنة. فالمجمع ده أوقف كولوستيوس أمامه، لم ينكر شيئا من الاتهامات التي وجهت إليه، بس سؤال عن بعضها، ان دي امور موضع دراسة بين الناس ولا تصل الى حدود الايمان المعترف به، ودي موضع انفستيجيشن، دراسة وبحث وتحليل للامور، والكلام ده ما دخلش في اذهان المجمع، فحكموا عليه بحرمانه. حكموا عليه ايه؟ بحرمانه. هو أول ما لقى حكمه بالحرمان رجع لبلده اللي هي أفسس، واستطاع أن يقنعه من يبقى أسيس، فرسموه قسا في أفسس. دي تورينا مشكلة في تاريخ الكنيسة، أن أحيانا إنسان ما ينفعش في أبروشيته فيروح في أبروشية تانية تحله أو تعمله، زي أوريجانوس ما ينفعش في الإسكندرية فراح لقيصرية جديدة فرسموه أسيس هناك. يعني الحكاية بتمشي بدور مش تمام. احنا مش هنعاتب بتوع أفسس دلوقتي، خلينا في حكاية الهرطقة واللي تم فيها بالنسبة لكولوستيوس. فبيلاجيوس كان في فلسطين، وهو موجود هناك وعايش بعيد، وهادي في صيف 415 جه أسيس أسباني اسمه باولوس أوروسيوس بيحمل رسائل من أغسطين إلى جيروم. جيروم كان موجود في فلسطين، فأغسطينوس بعت له جوابات. طبعا الجوابات دي كلها مش طيبون وسلامات، دي كلها أمور لاهوتية. فالأسيس الإسباني ده لما وصل إلى فلسطين سألوه، فحكى لهم مسألة حرم كولوستيوس في مجمع في قرطاجنة، وإنه واخد التعليم من بيلاجيوس، واتقلبت الدنيا. فجابوا بيلاجيوس يحكموه، عملوا مجمع برئاسة يوحنا الأورشليمي، واستدعى بيلاجيوس عشان يقدم إيمانه. وكان الرجل الأسباني ده يعني هو عايز واحد يترجم له، ويقول الكلام ده. المهم ان هذا المجمع ما استطاعش ياخد حق ولا باطل مع بيلاجيوس، وبيلاجيوس انكر ما قيل فيه. اجتمع مجمع تاني في مدينة اللدة واستدعى بيلاجيوس، فبيلاجيوس ايضا انكر الاتهامات اللي وصلت ضده. وعلى رأي اوغسطين قال المجمع حكم ضد الهرطقة مش ضد الهرطوخي، يعني الهرطقة معترفين ان الكلام ده هرطقة، لكن ما قدروش يمسكوا بيلاجيوس، وبيلاجيوس ادان الافكار التي كان يقول بها، فانتهى الامر الى انهم تركوه بدون حكم. الحكاية دي تمشي ازاي؟ هذا الخبر وصل الى شمال افريقيا، هذا الخبر وصل للايه؟ شمال افريقيا، اللي هم حكموا قبل كده على كولوسوس. فاجتمع مجمعان، مجمع حضروا 69 اسقف سنة 416، ومجمع اخر من 60 اسقف في مدينة ميلة، وهم الاثنين المجامع دول حكموا ضد بيلاجيوس بالهرطقة وضد كولوسيوس بالهرطقة. لعل بعضكم يقول طب ما دام حكم عليهم بهرطقة يبقى انتهت الحكاية وده حكم مجمع وانتهى من الموضوع. لا، هو حكم مجمع لكن لسه ما انتهيناش من الموضوع. وصلت الحكاية إلى روما، كان المجمع الثاني قال ده راجل كان عايش في روما طول عمره، نحوله على أسقف روما وننتهي منه. كان أسقف روما ساعتها اسمه إنوسنت الأول. فجاب بيلاجيوس يستمع لكلامه، وأساقفة أفريقيا بعتوا له تقرير عن موضوعه، فوجد إن بيلاجيوس إنسان هرطوقي وكولوستيوس إنسان هرطوقي، فأيد كلام مجامع أفريقيا المكانية وحكم بهرطقة بيلاجيوس وكولوستيوس. المشكلة ان بعد اسابيع من هذا الحكم مات إنوسنت، وجه بعد منه واحد اسمه زوسيموس زي زوسيما بس ده يقول زوسيموس. يعني زوسيموس ده يسر ما كانش دقيق في اللاهوتيات كما يجب، جيريلو بلاجيوس وجيريلو كلوستيوس، وقعدوا يشرحوا له ان ايمانهم سليم، فحكم بان بيلاجيوس وكولوستيوس ايمانهم سليم، وارسل الرساله الى افريقيا الى اسقفة افريقيا شديده اللهجه جدا، يصفهم بالقسوه ويصفهم بالتسرع في الحكم، ويطلب اليهم اعاده النظر في الموضوع. دول الافريقيين بتوع الزربنه هاجوا وعقدوا مجمعا من اكثر من 200 اسقف، وبعثوا رساله الى زوسيموس وقالوا له انت غلطان والحكايه كذا 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 كذا، والراجل ده ضد النعمه، والراجل ده ضد المعموديه، والراجل ده كذا كذا كذا، هما الاثنين بهذا الشكل، وارسلوا له الرساله بالشكل ده. وعشان يضمنوا خط الرجعة اتصلوا بالامبراطور وقالوا له ادي قرار المجمع، ومئتين اسقف حاكمين بهرطقة بيلاجيوس وهرطقة كولوسيوس. فالامبراطور حكم بنفي بيلاجيوس ونفي كولوسيوس ونفي كل من ينضم اليهم في الرأي، واسقف روما وجد نفسه في حيز وغيز. ماذا يعني؟ علشان يخفي خجلوا انهم طيب انا اجيبهم استدعيهم مرة اخرى لإعادة حكمهم، فاستدعهم، ما فيش حد جه، دول منفيين. فاخيرا خضع لقرار الامبراطور وحكم بهرطقتهم والبدع بتاعتهم، واقر ايضا ان لزوم المعمودية ووراثة خطية آدم والأمور التي أنكرها هؤلاء، ووقع معه جميع أساقفة كرسيه ما عدا 18، فأمروا بنفي 18 وحرمانهم من كراسيهم. بعضهم رجع والبعض انتهى، وكان مساء وكان الصباح يوما ثانيا. وظن البعض ان هرتقت في لجلس قد ماتت، لكن قام فيما بعد مجموعة حاولوا ان يوجدوا حلا متوسطا ما بين اوغسطين وبلاجيوس، دول اللي سموهم سيمي بلاجينيزم يعني اشباه. للأسف منهم جون كاسيان، وده كان تلميذ لذهبي الفن، واحد تاني اسمه فاوستوس، وهم الاثنين كانوا بتوع رهبانة وبتوع حياة رهبانية، ومشهورين بالنسك ومشهورين بالعبادة ومشهورين بزيارة الرهبان والكتابة عنهم، ولكن طبوا فيما لم يفهموا فيه. ياريت كل واحد يعرف حدود راهبه يعبد ربنا، لكن يخش في اللاهوتيات عايزة لغة معينة، عايزة دقة في الألفاظ، عايزة فهم عميق، مش أي واحد يقدر يخش فيها ويحفظ نفسه.